بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لحديث أم زرع،
نعم،
وقولها وداس هو الذي يدوس الزرع،
ودائس
هو الذي يدوس الزرع.
والمراد به أن الحبوب متى حصدت وجمعت تكون داخل عصفها وداخل قشورها وداخل بيوتها، فتحتاج إلى تصفية، فيأتون فيها أو يأتون بها إلى البيادر وإلى أماكن تنقيتها، ويرسلون عليها الجمال أو البقر أو الحمير تدوسها لتفصل الثمر والحبوب من أكمامها، فهذا ما يسمى بالدوس. دائس يعني يدوسها، وهو كناية عن أنهم من أصحاب الزروع، يعني أن زوجها كان أيضا بالإضافة إلى ما عنده من الخيل والإبل والبقر يسخر عددا منها في تنقية وفي تصفية الحبوب. نعم.
وقولها ودائس هو الذي يدوس الزرع في بيدره. قال الهروي وغيره يقال داس الطعام، درسه
بمعنى واحد.
وقيل الدائس الأبدك. قولها ومنوق
هكذا، وفي بعضها ومنق يعني الذي يصفي الحبوب من العصف والقشور.
هو بضم الميم وفتح النون وتشديد القاف.
بفتح
النون.
أيوة.
بضم الميم وفتح النون وتشديد القاف.
منقن.
ومنهم من يكسر النون.
منقن أو منقن.
منقن. نعم.
نعم.
والصحيح المشهور فتحها.
منقن.
قال أبو عبيد هو بفتحها. قال والمحدثون يكسرونها.
منقن أو منقن. نعم.
قال ولا أدري ما معناه.
وإنما هو يعني ما عطف على الدائس مما يدل على أنهم يشتركون في هذه العملية حيث تداس الحبوب ثم تعصف وتنسف ويتصفى منها الحبوب من غيرها. نعم.
قال القاضي روايتنا فيه بالفتح.
منقن. نعم.
ثم ذكر قول أبي عبيد قال وقاله ابن أبي أويس بالكسر وهو من النقيق.
وهو
من النقيق.
من النقيق.
نعم.
نعم.
وهو أصوات المواشي
يعني التي تدوس هذه الحبوب تسمى بالنقيق. أصواتها يسمى بالنقيق. نعم.
أي تصفه بكثرة أمواله.
أي تصف زوجها بأنه كثير المال ولذلك يستخدمها في تنقية الزروع. نعم.
ويكون منق من أنق.
من أنق
إذا صار ذا نقيق
يعني إذا كان صاحب أموال.
أو دخل في النقيق. والصحيح عند الجمهور فتحها.
نعم.
والمراد به الذي ينقي الطعام أي يخرجه من بيته وقشوره. وهذا أجود من قول الهروي هو الذي ينقيه بالغربال.
يعني الهروي يقول ينقى بالغربال ينسف بالغربال لكن قبل نسفه بالغربال يحتاج إلى الحيوانات التي تدوسه وتنقيه. نعم.
قال والمقصود أنه صاحب زرع ويدوسه وينقيه.
وصاحب زرع
ويدوسه
وينقيه.
وينقيه. نعم. قولها فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح.
لأنها تكون في بيتها سيدة لا ينازعها أحد ولا يقبحها أحد. نعم.
وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقنح.
وهذه كلها من آثار السيادة في البيت حيث إنها تنام متى شاءت وتستمر في النوم فترة الصباح وغالبا ما تستيقظ النساء في هذه الفترة لتعمل. ولتعد الطعام ولتهيئه للزوج وللأولاد، لكنها لما كانت عندها من الخدم وعندها ممن يعينها ويساعدها من العوامل ما كانت تحتاج إلى القيام في ذلك الوقت. نعم.
قال: معناه لا يقبح قولي فيرد، بل يقبل مني. ومعنى أتصبح أنام الصبح، وهي بعد الصباح، أي أنها مكفية بمن يخدمها فتنام. وقولها فأتقنح هو بالنون بعد القاف، هكذا هو في جميع النسخ بالنون. قال القاضي: ولم نروه في صحيح البخاري ومسلم إلا بالنون.
نعم.
وقال البخاري رحمه الله: قال بعضهم فأتقمح،
والمراد به أنها تزداد ريا، تشرب وتزداد من الشراب لتكثر الرية، وهذا كناية عن أنها مخدومة، وأن الماء ماء الشراب أو أنواع الشراب متوفرة لديها. نعم.
وقال البخاري: قال بعضهم فأتقمح بالميم. قال: وهو أصح.
أتقمح بالميم.
نعم.
ومنه يقال تقمح البعير، يعني إذا شرب مرة بعد مرة. نعم.
وقال أبو عبيد: هو بالميم. قال: وبعض الناس يرويه بالنون ولا أدري ما هذا.
كأنه يخطئ من يرويه بقول أتقنح. نعم.
وقال آخرون: النون والميم صحيحتان،
يعني تتواردان،
فأيهما معناه أروى حتى أدع الشراب من شدة الري. ومنه قمح البعير يقمح إذا رفع رأسه من الماء،
يعني إذا جاء للشراب وشرب وارتوى ورفع رأسه ليعاود الشراب مرة أخرى يقال تقمح البعير. نعم. أو تقنح البعير. نعم.
قال أبو عبيد: ولا أراها قالت هذه إلا لعزة الماء عندهم.
لعزة الماء عندهم، يعني لما كان الماء عزيزا في بيئتهم لكنه متوفر عندها، لذلك أحبت أن تذكر هذه المأثرة وأنها متوفرة عندها. نعم.
ومن قاله بالنون فمعناه أقطع المشرب أو المشرب وأتمهل.
أتقنح.
نعم.
يعني إنها تشرب قليلا قليلا. نعم.
وقيل: هو الشراب بعد الري. قال أهل اللغة: قنحت الإبل إذا تكارهت، وتقنحته أيضا.
إذا إيه؟
قال أهل اللغة: قنحت الإبل إذا تكارهت.
إذا
تكارهت.
إذا
تكارهت.
إيش عندك؟ قنحت، تقانحت الإبل إذا تكارهت. نعم.
قنحت الإبل،
لأن هذه صيغة مبالغة، صيغة مفاعلة. تقانحت الإبل. نعم.
وتقنحته أيضا.
وتقنحته يعني إذا كرهته.
قولها عكومها رداح،
والمراد بقولي عكومها يعني أطرافها. رداح يعني واسعة. وهنا أشار إلى مسألة، وهي أن العكوم جمع عكم، والرداح صفة مفردة، فكيف يصف الجمع بالمفرد؟ ويعتبر هذا من الأخطاء اللغوية، لكنه قال هذا لا يعد خطأ، لأن قولها رداح وإن كان مفردا أريد به المصدر، ردح رداحا. وإذا وصف الإنسان بالمصدر ساغ له أن يصف المفرد والمثنى والجمع، كما قال ابن مالك: ونعت بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكير. فيوصف الشيء بالمصدر ويلتزم فيه أن يكون المصدر مفردا وأن يكون مذكرا، حتى ولو وصف به الأنثى، فيقال هذا رجل عدل، وهذه امرأة عدل، وهذا رجلان عدل، وهاتان امرأتان عدل، وهؤلاء رجال عدل، رجال عدل، وهؤلاء رجال عدل، فيلتزم بذلك الإفراد، فيكون هذا من هذا الباب، أن الرداح وصف مصدر، لذلك لزموا فيه الإفراد والتذكير. نعم.
قال أبو عبيد وغيره: العكوم الأعدال والأوعية التي فيها الطعام والأمتعة، واحدها عكم.
واحدها
عكم،
عكم
بكسر العين، ورداح أي عظام كبيرة، ومنه قيل للمرأة رداح إذا كانت عظيمة الأكفال،
يعني عظيمة الأطراف وعظيمة الأعضاء، يقال فيها امرأة ذات عكوم. نعم.
فإن قيل رداح مفردة فكيف وصف بها العكوم والجمع لا يجوز وصفه بالمفرد؟ قال القاضي جوابه: أنه أراد كل عكم منها رداح، أو يكون رداح هنا مصدرا كالذهاب، كالذهاب أو
كالذهاب،
كالذهاب.
مم.
قولها: وبيتها فساح بفتح الفاء وتخفيف السين المهملة،
يعني واسع.
أي واسع، والفسيح مثله، هكذا فسره الجمهور. قال القاضي: ويحتمل أنها أرادت كثرة الخير والنعمة،
يعني كناية عن كثرة الخير والنعمة يقال فساح، لا أن الفساح يعني السعة خاصة في المباني، وإنما في المباني وفي غيرها من النعم. نعم.
قولها: مضجعه كمسل شطبة.
كمسل شطفة.
شطبة.
شطبة.
نعم. المسل بفتح الميم والسين المهملة وتشديد اللام، وشطبة بالشين معجمة ثم طاء مهملة ساكنة ثم موحدة ثم
وهو كناية عن ضيق في مكان المضجع، يعني ليس واسعا، وإنما هو مكان لائق وضيق يتناسب مع رهافة هذا الشاب. ووصف بهذا الوصف لأن هذا مما يحمده العرب في وصف الشباب بالخفة وبالنحافة وبصغر الجسم. نعم.
قال: وهي ما شطب من جريد النخل.
ما شطب من جريد النخل.
نعم. ما شطب من جريد النخل أي شقة، وهي السعفة، لأن الجريدة تشق منها قضبان رقاق، مرادها أنه مهفف نعم، خفيف اللحم.
نعم.
الشطبة، وهو مما
يعني أن الشاب هذا، أن ابن أبي زرع لم يكن يعني ثخينا أو متينا، وإنما هو مهفف نحيف الجسم. نعم.
وهو مما يمدح به الرجل، والمسل هنا مصدر بمعنى المسلول.
المسلول. نعم.
أي ما سل من قشره. وقال ابن الأعراب وغيره: أرادت بقولها كمسل شطبة.
نعم.
أنه كالسيف سل من غمده،
كناية عن
السيف، كالسيف سل من غمده
نحافته، كالسيف سل من غمده.
نعم.
نعم. وغمده هو غطاؤه وبيته.
قولها: وتشبعه ذراع الجفرة،
يعني أن من نحافته يكفيه ذراع الجفرة في طعامه، ويغنيه ويشبعه، كناية عن نحافة جسمه، يكفيه هذا القدر من اللحم. نعم.
قال: الذراع مؤنثة وقد تذكر، والجفرة،
لأن كل أعضاء الإنسان يعني كل الأعضاء في الإنسان تؤنث وتذكر. نعم.
والجفرة بفتح الجيم، وهي الأنثى من أولاد المعز، وقيل من الضأن، وهي ما بلغت 4 أشهر.
تطلق لفظة الجفرة على أولاد الضأن، أولاد الغنم، سواء كانوا من الضأن أو من المعز، ما بلغ 4 أشهر. وإنما يسمى بالجفرة لأنه قد جفر يعني اتسع جنباه فقيل له بالجفر إذا كان مذكرا أو الجفرة إذا كانت مؤنثة. نعم.
وقيل من الضأن وهي ما بلغت 4 أشهر وفصلت عن أمها والذكر جفر لأنه جفر جنباه أي عظما
يعني بدأ يستقل بنفسه.
قال القاضي قال أبو عبيد وغيره الجفرة من أولاد المعز وقال ابن الأنبار وابن دريد من أولاد الضأن والمراد أنه قليل الأكل والعرب تمدح به
يعني تمدح أو تمدح بقلة الأكل للشباب حتى لا يتخم الإنسان ويمتلئ جسمه ويكون متخوما. نعم.
قولها طوع أبيها وطوع أمها
هذا في وصفها لبنت أبي زرع
أي مطيعة لهما منقادة لأمرهما قولها وملء كسائها أي ممتلئة الجسم سمينة.
نعم.
وقالت في الرواية الأخرى صفر ردائها
يعني
صفر أو صفر صفر ردائها
صفر ردائها.
نعم.
يعني أن ردائها من فوق الرداء اللباس غالبا ما تلبسه المرأة من فوقها يكون مالئا جسمها ساترا لجسمها ستر ردائها أو سفر ردائها فوصفت بأنها من فوق نصف جسمها الأعلى فيه خفة ونصف جسمها الأسفل فيه امتلاء. نعم.
قال بكسر الصاد
صفر
والصفر الخالي. قال الهروي أي ضامرة البطن والرداء والرداء ينتهي إلى البطن
فهي من حيث جسمها يعني طرفها الأعلى فيه ضمور وطرفها الأدنى فيه امتلاء. نعم.
وقال غيره معناه أنها خفيفة أعلى البدن وهو موضع الرداء ممتلئة أسفله وهو موضع الكساء ويؤيد هذا أنه جاء في الرواية في رواية وملء إزارها. قال القاضي والأولى أن المراد امتلاء منكبيها
يعني امتلاء منكبيها ضخامة منكبيها. نعم.
وقيام نهديها بحيث يرفعان الرداء عن أعلى جسدها فلا يمسه فيصير خاليا بخلاف أسفلها. قولها وغيظ جارتها
أي أن جارتها إذا رأتها تغتاظ لما ترى فيها من جمال وحسن وتناسق في الجسم بخلافها. والمراد بالجارة هنا هي الضرة المراد بالجارة الضرة ولذلك يعني في الغالب ما تتنافس الضرات في اكتساب الجمال، وهذه فيها من الجمال ما إذا رأته الضرة تألمت وغضبت. نعم.
قالوا المراد بجارتها ضرتها يغيظها ما ترى من حسنها وجمالها وعفتها وأدبها، وهي الرواية الأخرى، وفي الرواية الأخرى وعقر جارتها.
عقر جارتها أي أنها إذا رأتها كأنه يصيبها العقر يعني الغضب، ويلحقها هذا الوصف فتكون كالكلب العقور يعني التي تعقر برؤية جارتها برؤية ضرتها. نعم.
قال هكذا هو في النسخ عقر بفتح العين وإسكان القاف. قال القاضي كذا ضبطناه عن جميع شيوخنا. قال وضبطه الجياني عبرا بضم العين وإسكان الباء الموحدة.
عبرا.
نعم.
عبرا جارتها، والعبرا يعني أيضا محل تأثير وغضب لضرتها. نعم.
وكذا ذكره ابن الأعرابي، وكأن الجياني أصلحه من كتاب الأنباري وفسره الأنباري بوجهين، أحدهما أنه من الاعتبار أي ترى من حسنها وعفتها وعقلها ما تعتبر به،
فتكون مضرب مثل وتكون محل تأس لضرتها بما هي عليه من حسن الخلق والخلق. نعم.
والثاني من العبرة وهي البكاء،
أو أنها إذا رأتها ضرتها بكت لإحساسها بالفرق بينها وبين ضرتها. نعم.
والثاني من العبرة وهي البكاء أي ترى من ذلك ما يبكيها لغيظها وحسدها، ومن رواه بالقاف فمعناه تغيظها فتصير كمعقور
كالمعقور. نعم.
وقيل تدهشها من قولهم عقر إذا دهش،
عقر إذا دهش. نعم.
قولها،
ونلاحظ هذا الاختلاف في هذه العبارات هي موجودة في كتب اللغة، لكن المحفوظ في الرواية هو ما ذكره في هذا في هذه الرواية، وهذه الاحتمالات كلها نتيجة الاختلاف في النسخ، حيث يدخلها التصحيف والتحريف في الكلمات لدى أهل اللغة. نعم.
قولها لا تبث حديثنا تبثيثا،
وهذا في خصائص خادمة أم زرع، فهي خادمة أمينة تحافظ على أسرار البيت وتحافظ على أواني البيت وميرة البيت، لا تسرف ولا تتلف، وإنما تسير هذه الأمور بالحسنى وبما يناسب ما نسب إليها ووكل إليها وطلب منها أن تقوم بشأنه وترعاه. نعم.
هو بالباء الموحدة بين المثنات والمثلثة،
تبث
أي
ما بين التاء والثاء.
نعم.
تبث تبثيثا. نعم.
أي لا تشيعه وتظهره، بل تكتم سرنا وحديثنا كله. وروي في غير مسلم تنث، وهو بالنون
تنث
نعم
بدلا من الباء النون، وهي بنفس المعنى.
وهو قريب من الأول، أي لا تظهره. قولها ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، الميرة الطعام المجلوب، ومعناه لا تفسده ولا تفرقه ولا تذهب به،
وإنما تهيئ الطعام المناسب بالقدر المناسب، وهو تعبير وكناية عن أمانتها، يعني حتى إن الخادم كانت ذات خلق وذات أمانة وذات حسن تصرف. نعم.
قال ومعناه وصفها بالأمانة. قولها ولا تملأ بيتنا تعشيشا،
وهذا كناية عن أنها نظيفة في تنظيفها البيت، لا تترك فيه قمائم ولا تترك فيه فضلات، وإنما تنظف البيت نظافة كاملة.
قال هو بالعين المهملة، أي لا تترك الكناسة والقمامة فيه مفرقا كعش الطائر، بل هي مصلحة للبيت معتنية بتنظيفه. وقيل معناه لا تخوننا في طعامنا في زوايا البيت كأعشاش الطير. وروي في غير مسلم تغشيشنا بالتغشيشا،
ولا تغشنا تغشيشا
بالغين المعجمة من الغش من الغش
الغش.
قيل في الطعام وقيل في النميمة، أي لا تتحدث بنميمة،
يعني لا تنقل كلامنا ولا تنم عن أهل البيت.
قولها والأوطاب تمخض أو تمخض،
الأوطاب عبارة عن الأسقية التي تعد ليوضع فيها اللبن ويمخض حتى يخرج الزبد أو الزبد من اللبن. لما كان الرجل أبو زرعة عنده من البقر ومن الغنم ومن الإبل ما فيه لبن كثير، فقد خصص مواضع لتجمع فيها الألبان وتخض وتخرج منها الزبد. نعم.
قال: هو جمع وطب بفتح الواو وإسكان الطاء، وهو جمع قليل النظير.
جمع قليل النظير، الأصل أن الوطب يجمع على أوطبة، لكنه جمع هنا على أوطاب.
وفي رواية في غير مسلم: والوطاب، وهو الجمع الأصيل، وهي سقية اللبن التي
تسقية اللبن، نعم،
التي يمخض فيها
يمخض فيها.
وقال أبو عبيد: هو جمع وطبة. قولها: يلعبان من تحت خصرها برمانتين،
يعني هذه المرأة هي التي لفتت نظره واستحسنها فطلق أم زرع وتزوجها. نعم.
قال أبو عبيد: معناه أنها ذات كفل عظيم أو كفل عظيم، فإذا استقلت على قفاها نتأ
فإذا استلقت
على قفاها نتأ الكفل بها من الأرض،
يعني رفعتها أطرافها وأردافها من الأرض لضخامتها
حتى تصير تحتها فجوة يجري فيها الرمان. قال القاضي: قال بعضهم: المراد بالرمانتين هنا ثدياها، ومعناه أن لها نهدين حسنين صغيرين كالرمانتين. قال القاضي: هذا أرجح، لا سيما وقد روي من تحت صدرها ومن تحت ذراعها ومن تحت درعها، نعم حسن، ومن تحت درعها، ولأن العادة لم تجري برمي الصبيان الرمان تحت ظهور أمهاتهم، ولا جرت العادة أيضا باستلقاء النساء لذلك،
وإنما أرادت أن هذه المرأة لفتت نظر أبي زرع لما فيها من الحسن والجمال والتنسيق أو التناسق في الجسم، مما أدى إلى أن يتعلق بها ويتزوجها ويطلق أم زرع. نعم.
ولا جرت العادة أيضا باستلقاء النساء كذلك حتى يشاهده منهن الرجال. قولها: فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا،
والشري يعني الخيل القوية المتينة، وهذا كناية عن أن عنده خيل صالحة للركوب. نعم.
أما الأول فبسين المهملة على المشروع.
إلا وركب سريا، هذا وصف للرجل نفسه. أنه سري يعني سيد.
وحكى القاضي عن ابن السكيت أنه حكى فيه المهملة والمعجمة،
يعني يقال فيه سري ويقال فيه شري.
وأما الثاني فبالشين المعجمة بلا خلاف،
في وصف الخيل بالشين المعجمة بلا خلاف شري. نعم.
قال فالأول معناه سيدا شريفا، وقيل سخيا، والثاني هو الفرس الذي يستشري في سيره، أي يلح ويمضي،
أي
يلح ويمضي بلا فتور ولا انكسار،
يعني يسير سيرا قويا.
وقال ابن السكيت هو الفرس الفائق الخيار.
الفائق
الخيار،
الخيار، وهذا وصف للفرس بحسنه ومتانته. نعم.
قولها وأخذ خطيا،
وأخذ خطية أو خطية.
نعم.
يعني وقد مسك في يده رمحا موصوب بأنه خطي، والرمح الخطي منسوب إلى قرية تسمى بالخطي أو جزيرة تسمى بالخطي، وهي في الغالب ما تكون من جزر المشرق ما بين عمان والبحرين، وغالبا ما يؤتى أو يصنع بالرماح في تلك المنطقة، واشتهرت رماح تلك المنطقة بأنها رماح خطية أو خطية. نعم.
هو بفتح الخاء وكسرها، والفتح أشهر،
خطي وخطي. نعم.
ولم يذكر الأكثر غيره. وممن حكى الكسر أبو الفتح الهمداني،
ممن حكى الكسر،
وممن حكى الكسر أبو الفتح الهمداني
برضو من علماء اللغة،
في كتاب الاشتقاق.
نعم.
قالوا والخط الرمح منسوب إلى الخط قرية من سيف البحر، أي ساحله عند عمان والبحرين،
ما بين عمان والبحرين.
قال أبو الفتح قيل لها الخط لأنها على ساحل البحر، والساحل يقال له الخط لأنه فاصل بين الماء والتراب، وسميت الرماح خطية لأنها تحمل إلى هذا الموضع،
تحمل إلى هذا الموضع
لأنها
وتثقف هناك. يعني تصنع،
لأنها تحمل إلى هذا الموضع وتثقف فيه. قال القاضي ولا يصح قول من قال إن الخط منبت الرماح،
يعني محل إنبات الرماح، وإنما هي قرية تصنع فيها الرماح.
قولها وأراح علي نعما ثريا، أي أتى بها إلى مراحها،
إلى مراحها مكان نومها،
يعني الميم،
يعني أعطاها بعدما تزوجها هذا الرجل الكريم أعطاها من النعم وأعطاها من الأموال وأعطاها، إلا أنها لا ترى ما أعطاها شيء بالنسبة لما كان عند أبي زرع. نعم،
أي أتى بها إلى مراحها بضم الميم وهو موضع مبيتها، والنعم الإبل والبقر والغنم، ويحتمل أن المراد هنا بعضها وهي الإبل. وادعى القاضي عياض أن أكثر أهل اللغة على أن النعم مختصة بالإبل، والثري بالمثلثة وتشديد الياء الكثير من المال وغيره.
نعم،
ومنه عندي مسح هنا شوي.
ايش عندك
مسح؟
ايش عندك يا علي؟
في مسح عندي. ومنه ثروة، ومنه ثروة الماء في ثروة في المال وهي كثرته.
ومنه ثروة المال
في المال، ثروة في
أو
المال
أو ثروة في المال
وهي كثرته.
ومنه الثرى، الثروة في المال.
ألف لام.
ومنه الثرو في المال وهو كثرته. نعم،
ومنه الثروة في المال وهي كثرته. قولها وأعطاني من كل رائحة زوجا،
كل رائحة يعني التي تأتي عائدة من المرعى، لأنه الرواح والغدو تغدو في الصباح وتعود في المساء، فإذا عادت في المساء يقال لها رائحة. فكل مجموعة من هذه الدواب يعطيها منها صنفا أو نوعا أو زوجا، بمعنى اثنين، إما أن يعطيها اثنين من كل مجموعة أو أنه يعطيها صنفا من كل مجموعة، كناية عن أنه يزودها بهذه الدواب. نعم،
فقولها من كل رائحة أي مما يروح من الإبل والبقر والغنم والعبيد، وقولها زوجا أي اثنين،
إما أنه يعطيها اثنين اثنين أو يعطيها من كل مجموعة صنف، من كل ما عنده أصناف، كل الأصناف اللي عنده. نعم،
قال ويحتمل أنها أرادت صنفا والزوج يقع على الصنف. ومنه قوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة
أي أصنافا،
قولها في الرواية الثانية وأعطاني من كل ذابحة زوجا،
والمراد بالذابحة يعني كل حيوان يذبح كالبهيمة الأنعام وغيرها من الحيوانات التي تعد للذبح، يعطيها من كل بهيمة نوع أو زوج. نعم،
قال هكذا هو في جميع النسخ ذابحة بالذال المعجمة وبالباء الموحدة أي من كل ما يجوز ذبحه،
فهو فاعل بمعنى مفعولة. نعم،
من الإبل والبقر والغنم وغيرها، وهي فاعلة بمعنى مفعولة. قوله ميري أهلك،
ميري يعني أطعمي، من الميرة أطعمي أهلك وأشبعيهم من الطعام،
بكسر الميم من الميرة أي أعطيهم وأفضلي عليهم وصليهم، قولها في الرواية الثانية ولا تنقثوا ميرتنا تنقيثا،
هذا لما وصفت الخادم أنها ما تقصر ولا تبذر الطعام.
فقولها تنقث بفتح التاء وإسكان النون وضم القاف،
تنقص،
وجاء قولها تنقيثا مصدرا على غير المصدر،
على غير وزن المصدر يعني، لأنه نقص نقصا المصدر، وقوله هنا تنقيصا ما هو من الفعل الثلاثي، نعم، بل من الفعل المزيد، تنقص تنقيصا، أما تنقص نقصا، نعم.
وهو جائز كقوله تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، ومراده أن هذه الرواية وقعت بالتخفيف كما ضبطناه. وفي الرواية السابقة تنقث بضم التاء وفتح النون وكسر القاف المشددة،
ولما كانت تنقص يكون المصدر تنقيصا، لكن تنقص يكون المصدر نقصا، نعم،
بالثاء المثلثة تنقث،
بالثاء،
نعم، تنقث تنقث بالثاء،
نعم،
بضم التاء وفتح النون وكسر القاف المشددة، وكلاهما صحيح.
وفين الثاء؟
تنقث.
طيب،
قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها كنت لك كأبي زرع لأم زرع،
يعني هنا قوله كنت لك، يقول إن الفعل كان هنا من الأفعال التامة، والأصل أن الفعل كان فعل ناقص، فيدخل على الجملة يرفع الأول وينصب الثاني خبر لها، لكن إذا جاء تاما لا يفعل هذا الفعل، فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها كنت لك كأبي زرع، كان هنا تكون فعل ماضي تام، ولذلك لا ترفع اسما ولا تنصب خبرا، أو أن كان بمعنى بقي ودام وزال، كقوله تعالى وكان الله واسعا عليما، يعني كان ولا يزال ويبقى،
كان الله غفورا رحيما،
وكان الله غفورا رحيما، أي في الأزل وفي الحال وفي المستقبل. والغرض من ذلك هو أن كان هنا التي ذكرت في هذا الفعل لم تذكر على بابها، وإنما جاءت بمعنى دامة، نعم.
قال العلماء هو تطيب لنفسها وإيضاح لحسن عشرته إياها، ومعناه أنا لك كأبي زرع، وكان زائدة أو للدوام،
وكان يعني الفعل كان إما أصلا زائدة، يعني أنا لك كأبي زرع، وليس كنت لك كأبي زرع، فتكون كان هنا زائدة، ويبقى الكلام إنه يقر أنه لعائشة رضي الله عنها كأبي زرع. وجاء في بعض الروايات خارج كتاب مسلم ولا أطلق زيادة في تطمينها رضي الله تعالى عنها. نعم.
كقوله تعالى وكان الله غفورا رحيما، أي كان فيما مضى وهو باق كذلك والله أعلم. قال العلماء في حديث أم زرع هذا فوائد، منها استحباب حسن المعاشرة للأهل وجواز الإخبار عن الأمم الخالية، وأن المشبه بالشيء لا يلزم كونه مثله
يعني
كل
من
شيء.
كل من كل الأحوال، وإنما في ما ذكر فقط. نعم.
ومنها أن كنايات الطلاق لا يقع بها طلاق إلا بالنية،
وهنا هذا قول غريب يعني من الإمام النووي. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كنت لك كأبي زرع، هذا ما هو كناية في الطلاق، ولا تحدث عن الطلاق، ولا إيراد لذكر الطلاق. فما أعرف من أين استدل بهذا على أن هذا كناية في الطلاق، وأنه لو نوى به الطلاق يقع طلاق. واضح؟ نعم. أبو زرع طلق، هي أخبرته بقصة أبي زرع. طيب لماذا لم يطبق عليها ما أخبرت به غير أبي عن غير أبي زرع ممن فلك أو شجك أو فلك أو؟ وحقيقة إن يعني هذا الاستنباط في وجهة نظري أنه فيه تكلف. نعم.
نعم. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع.
إيه؟
ومن جملة أفعال أبي زرع أنه طلق امرأته أم زرع كما سبق.
لكن هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ما فعل أبو زرع لأم زرع في الأحوال الأخرى، في المسائل الأخرى، حتى يقال إن هذا من باب الكناية؟ نعم.
ولم يقع على النبي صلى الله عليه وسلم طلاق بتشبيه
مجرد التشبيه لا يلزم منه.
نعم. لكونه لم ينوي الطلاق. قال المازري قال بعضهم وفيه أن هؤلاء النسوة ذكر بعضهم،
هذه كمان قصة أخرى، مسألة ثانية، وهي هل إخبار هؤلاء النسوة بعضهم لبعض يعد من باب الغيبة؟ هنا الإمام المازري يقول هذا يعتبر غيبة، ورد بأن هذا ليس من الغيبة لأن هؤلاء النسوة غير معروفات. والكلام الإنسان عندما يتكلم عن شخص غائب وهو غير معروف لا يعتبر هذا من باب الغيبة، لكن لو كان الشخص معروفا وسمي أو أشير إليه هنا تكون الغيبة. نعم.
قال وفيه أن هؤلاء النسوة ذكر بعضهن أزواجهن بما يكره، ولم يكن ذلك غيبة أو غيبة، لكونهم لا يعرفون بأعيانهم أو أسمائهم. وإنما الغيبة المحرمة أن يذكر إنسان إنسانا بعينه
أو أن يذكر إنسانا بعينه
أن يذكر إنسانا بعينه أو جماعة بأعيانهم. قال المازري: وإنما يحتاج إلى هذا الاعتذار لو كان النبي صلى الله عليه وسلم سمع امرأة تغتاب زوجها وهو مجهول فأقر على ذلك. وأما هذه القضية فإنما حكتها عائشة رضي الله عنها عن نسوة مجهولات غائبات، لكن لو وصفت اليوم امرأة
لو وصفت اليوم
امرأة زوجها بما يكره وهو معروف عند السامعين كان غيبة محرمة.
نعم.
فإن كان مجهولا لا يعرف بعد البحث فهذا لا حرج فيه عند بعضهم كما قدمنا، ويجعله كمن قال في العالم: من يشرب أو يسرق أو
يعني من له كذا وعليه كذا، فهذا ليس غيبة.
أيوه. قال المازري: وفيما قاله هذا القائل احتمال. قال القاضي عياض رحمه الله: صدق القائل المذكور، فإنه إذا كان مجهولا عند السامع ومن يبلغه الحديث عنه لم يكن غيبة، لأنه لا يتأذى إلا بتعيينه. قال: وقد قال إبراهيم: لا يكون غيبة ما لم يسم صاحبها باسمه.
ما لم يسم صاحبها باسمه
أو ينبه عليه بما يفهم به عنه. وهؤلاء النسوة مجهولات الأعيان والأزواج لم يثبت لهن إسلام، فيحكم فيهن بالغيبة ولو تعين، فكيف مع الجهالة؟ والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.